إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد كان معنا في الأسبوع الماضي في يوم السبت أحد الأخوة الأفاضل الدعاء لله جل وعلا، هو الأخ نبوي حمودة من الرحمة، وقد توفي في هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. ولما حضر معنا الدرس الأسبوع الماضي يوم السبت، آخر شيء قال لنا إن شاء الله سنستمر على الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى ونستمر في الحضور، لكنه يعني لم يتيسر له ولم يتمكن. نسأل الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه، وقد كان هذا الأخ من دعاة توحيد السنة، وكان يخطب في له خطبة في المساجد وكلمات، وذكرت هذا لأخذ العظة والعبرة. إنسان يعتذر ويستفيد من وقته ومن حياته، فإنه اليوم على قيد الحياة لا يدري ماذا يحصل له غدا. إذا هبت رياح وكثر تنيمها فإن لكل عاصفة هبوبة، إذا هبت رياح وكثر تنيمها فإن لكل عاصفة هبوبة. فالإنسان لا يدري عن الغد، وهو اليوم معنا لا يدري هل اليوم معنا أم هو مغيب في رمسه ولحده وقبره. ويستغل الإنسان فرصة الحياة، هذه الأنفاس يستغلها الإنسان، لأن النفس الذي يخرج لا يعود مرة أخرى. وأعظم ما تستغل فيه الألفاظ طلب العلم، كما قال إمام أحمد، أعظم ما يتقرب به الله جل وعلا طلب العلم إذا صلحت فيه نية. إذا أحسن الإنسان نيته وأصلح نيته فإنه لا شيء يعادل طلب العلم، لأن به الحياة، الحياة الحقيقية، حياة القلوب، حياة الأسئلة، الحياة الكاملة في الآخرة، السعادة الأبدية في جنة المأوى. أعظم ما يتقرب به الله جل وعلا طلب العلم إذا صحت في النية. فالإنسان يجاهد نفسه، والمعوقات كثيرة، المعوقات كثيرة في هذه الحياة، والفتن كثيرة تتكالب على الإنسان، كلما تجاوز فتنة ناشته أخرى، والمعوقات كثيرة جدا لعلها أكثر من المعوقات عند السابقين، مع أن الوسائل الآن تيسرت، وسائل كثيرة تيسرت، لكن المعوقات أكثر، والمنهيات أكثر، والانشغالات أكثر بحسب متطلبات العصر وحاجات العصر. فطالب العلم عليه أن يمضي قدما حتى يدخل قبره وهو يدعو الله جل وعلا، وهو يعلم ويتعلم، كما قال إمام أحمد، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. قال له يا إمام، إلى متى تطلب العلم؟ تحمل الكتب والدفاتر وتمشي إلى حلقة العلم؟ فقال مع المحضرة إلى المقبرة. فلا يزال الإنسان يتعلم ما دامت فيه الحياة وفيه رمق حياة، لأن هذا هو الميراث، ميراث الأنبياء وميراث المرسلين. فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، وهذا الوحي، هذا هو الوحي الذي نزل من السماء. ليش لا شيء في الحياة أعظم منه، لا شيء في الحياة أعظم من هذا النور الذي نزل من السماء. لا مال ولا دنيا ولا ضياع ولا مناصب ولا غير ذلك. فهذا هو النور المبين. وكما قلنا لكم حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أنت تأكل وتشرب اليوم مرتين أو ثلاثة، لكنك تحتاج إلى العلم في كل ثانية وأقل من ثانية. ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر تكلم عن أذكار النوم قال هي أكثر من 40 ذكرا، يعني عند النوم أكثر من 40 ذكر. ابن القيم تكلم عليها أكثر من 40 ذكر يقولها الإنسان عند النوم. فمن الذي يعرف 40 ذكر أو يحفظ 40 ذكر أو نصفها أو ربعها؟ إذا لعل هذا في موعظة الإنسان، وبعض الأخوة يتكاسل أحيانا ويتعب أو يقول بأنه لا يستطيع أن يمضي ويستمر المشاغل كثيرة والارتباطات كثيرة، نقول له استعن بالله ولا تعجل، استعن بالله ولا تعجل. ومن استعان بالله جل وعلا أعانه. الإنسان يستعين بالله جل وعلا وينظم وقته وينظم أعماله وارتباطاته، ولا يقدم دائما أعمال الدنيا على أعمال آخرة، فإن أعمال الدنيا لا تنتهي. الإنسان يموت وأعماله لم تنتهي، يموت وهو بقيت أعماله. لما عمر بن الخطاب وجد أظن العبيدة وأبا موسى أرسل إليه يعني حساب حسبه نصراني، وكان عمر لا يعرف أنه نصراني، أعجب به عمر ما يعرف أنه نصراني. فلما قاله نريده أن يدخل المسجد قال لا يستطيع أمير المؤمنين. قال لماذا؟ هل هو جنوب؟ هل هو كذا؟ قال إنه نصراني. فأنكر عليه عمر أن يستعمل نصرانيا على أسرار المسلمين. وفي رواية أخرى لما كانوا في الشام يرسلون إليه يريدون أن يولوا نصرانيا أرسل إليهم لا تولوه مرة واثنين وثلاثة، ثم قال لهم في الأخير كلمة واحدة: مات النصراني والسلام. يعني اعتبر النصراني مات، هتعمل إيه؟ فطبع أحد المكان. فهكذا نقول لك إن أمور الدنيا ملفوقة، ممكن أمر تستبدل بأمر آخر، كما كان السلف يقولون إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. يعني النهارده مكان السلاح ممكن تأكل شيء أقل، ممكن تأكل كما قلنا من قبل إذا أكل الإنسان خبز وفول أو خبز وطعمية يمتلئ بطنه بجنيه أو بنصف جنيه أو أكثر أو أقل، واحد آخر لا يمتلئ إلا بثلاثين أو أربعين جنيه. إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب، هذه أعمال ملحوقة ممكن الإنسان يدركها. أما الزراعة الآخرة والحق أن يحصد الحسنات ويحصل الأعمال الصالحة، فهذه لابد لها من صبر ومثابرة وثبات واستمرار، لأنك لا تدري متى يأتيك الموت حتى تحصل وحتى تنال وحتى تأخذ أجر ما زرعت. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، ولابد أن يكون لنا عبرة وعظة فيما يحصل لنا من الآيات العامة والخاصة، الزلازل التي حصلت وتحصل الأيام الماضية في البرتغال وفي تشيلي وفي هايتي، والأسبوع الماضي في تركيا. لا يدري، لا يعلم الله جل وعلا كم ذهب فيها وكم ذهبت فيها من الأرواح وكم هلك فيها من الناس. فلابد الإنسان أن يعتبر، أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالفتن الإنسان لابد أن يتعب بها العامة والخاصة. نسأل سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا النبوي ونرحمه ونفرضه في المهديين. نسأل سبحانه وتعالى سنة قريب ونقرأ درس اليوم. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أين لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك، أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فآتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة فقال: قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. الثانية تفسير الآية. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف: الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في قول الله جل وعلا: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على باب في شكران النعم وكفرانها وعاقبة كفرانها. وهذا الباب الذي معنا في الحقيقة له تعلق بالباب السابق. الباب السابق إما أن تقول في الكلام على النعم بصفة عامة، أو الكلام على المال، فتنة المال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمؤلف ذكر في الباب السابق الكلام على فتنة المال، وذكر فيها قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وتكلم على جزاء الشاكرين وعاقبة الذين يكفرون بالنعم. هذا الباب في الكلام على فتنة الولد، الابتلاء بالأولاد، نعمة الولد. فكان هذا في تفسير لهذه الآية: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فذكر فتنة الأموال ثم ذكر فتنة الأولاد. فكان هنا تتابع الكلام على وجوب شكر النعمة، وجوب شكر النعمة عموما والولد خصوصا، وشكر نعمة الولد خصوصا، والتحذير من كفران هذه النعمة بأي صورة من صور الكفران. وإن كان الشيخ هنا ذكر صورة واحدة وهي التعبيد لغير الله، تسمية الولد وتعبيده لغير الله، كما سنرى كان يكون عبد فلان وعبد فلان، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الكعبة، عبد علي عند الشيعة، عبد الحسين، عبد الأمير، عبد الحسن عند الروافض وعند الشيعة. ففي هذا منع إضافة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا في إساءة الأدب وأن هذا فيه إساءة الأدب في جانب الربوبية. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أن من أنعم الله عليهم بالأولاد وأكمل الله النعمة بهم، من أنعم الله عليه بالأولاد وأكمل النعمة الله النعمة بهم بأن جعلهم صالحين في أبدانهم. هذا الصلاح الأول، الصلاح الأول صلاح بالأبدان، ثم الصلاح الثاني صلاح بالأديان. صلاح الأولاد يكون في هذين الجانبين، صلاح بالأبدان وصلاح بالأديان. صلاح بالأبدان يخرج الإنسان سوي، يأتي الإنسان بولد سوي غير مشوه، ليس فيه تشوهات، ليس فيه عيوب في شكله في عقله في غير ذلك. هذا صلاح في الأبدان، ويتبع ذلك وهو الأهم الصلاح في الأديان. فعليهم أن يشكروا الله جل وعلا على إنعامه، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، وأن لا يعبدوا أولادهم لغير الله، كأن تقول عبد فلان أو عبد فلان، أو يضيف النعم لغير الله، فإن ذلك كفران للنعم ومناف للتوحيد، فإن ذلك كفران للنعم. إذن نعمة الولد نعمة عظيمة، وهذه النعمة لا شقان، نعمة إذا كان هناك صلاح في الأبدان، الولد يخرج سوي مكتمل تام الهيئة، وثانيا النعمة بصلاحهم في أديانهم الهداية والاستقامة. ينبغي على الإنسان أن يشكر الله جل وعلا هذه النعمة. والناس كتب يبحثون عن ولد ويتعبون جدا ولا يأتيه من ولد، وناس آخرون ينفقون الأموال الكثيرة في الطرق الموجودة حاليا في محاولة تخصيب كما يقولون الإخصاب والصلع النبيذ وعلاج العقم وغير ذلك، وقد يوفق الإنسان لذلك بعدما ينفق آلاف الأموال. وقد يأتي الإنسان الولد بدون هذا التعب، بدون هذا التعب، امرأته تحمل حمل عادي وسهل ويسير، لكن يكفر بهذه النعمة، وهذه المرأة تكفر بهذه النعمة. كيف ذلك؟ بدل ما يشكر الإنسان هذه النعمة ويبدأ في دعاء الله جل وعلا أن يوفقه الولد الصالح، من خوف المرأة على هذا الولد ومن خوف الأب على هذا الولد يبدأان في مبارزة الله جل وعلا بالمعاصي. تبدأ المرأة تذهب تكشف على الولد عند الدكتور الطبيب الرجل الذكر، وتترك النساء الطبيبات أو الدكتورات النساء، تذهب للرجل وتترك المرأة بحجة أن هذا أمهر من تلك، وأن الدكتور هذا ماهر، وأنها تتبع معه إلى الوضع وإلى الولادة وإلى غير ذلك. فتبدأ أول خطوة في حياتها مع هذا المولود بكفران النعمة، بكفران النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها عليها أو عليهما. طالما فيه دكتورة أو طبيبة مسلمة فلا يجوز للمرأة أن تذهب للطبيب قولا واحدا، لا خلاف فيه عند أهل العلم، تذهب للطبيب الرجل يكشف عليها وتنكشف سواتها بحجة متابعة الحمل. اسأل الأمهات واسأل الجدات ماذا كنا فعلنا فيما سبق، الأمور كانت تؤخذ بسهولة ويسر، ولم يكن يعرفنا مراجعة الطبيب أو الطبيبة كل شهر أو كل أسبوعين بحجة الخوف على الحمل وبحجة كذا بحجة كذا، أوهام يلقيها الشيطان في أذهان هؤلاء حتى يدفعهم للمعصية وارتكاب المحظور وإنفاق الأموال الذي لا داعي لإنفاقها كل أسبوعين ثلاثة أو شهر، تذهب كشف جديد وأشعة وغير ذلك، وهي لا تشعر بشيء، لا تشعر بشيء غير طبيعي أو شيء آلام، إنما هو الحمل المعروف. وإذا جئت تنصحها تقول الطبيب وفلان الفلاني هنا في فلان في المحافظة أو بعيد أو قريب ماهر وكذا وكذا. وماذا يصنع هذا الشخص؟ يكشف، والكشف الذي تجريه أي دكتورة، ويقول الأمور ماشية طبيعية وماشية جيدة، تجي لي بعد شهر أو أسبوعين أو ثلاثة، حياة عادية. يا ليتها تقف عند هذا، لا تكرر الكشف هذا إلى أشهر، وهذا من كفر النعمة. أن تبدأ بدل أن تشكر الله جل وعلا على ما أعطاك، وغيرك أنت خفي الأموال الباهظة الكثيرة وتعب سنين طويلة، تبدأ بكفران النعمة بهذه الطريقة. وبعد الولادة ثلاث أخرى من كفران النعمة، كتعبيده لغير الله أو غير ذلك مما ربما يأتي فيه الكلام. ومن أعظم ذلك أن المرأة قد تذهب التي لا تلد، قد تذهب إلى ولي من أولياء أو ضريح من أضرحة تطلب منه الولد، وقد تذبح له ذبيحة، وقد تضع له النذور من أجل الولد. وهذا ليس كالأول، إنما هذا شرك أكبر، هذا الأخير شرك أكبر مخرج من الملة. المرأة التي تذهب تقول يا بدوي أو يا شيخ عبد الله أو يا سيد فلان أو حسين أو كذا أريد ولدا أو أريد كذا، هذا شرك أكبر، هذا دعاء غير الله جل وعلا، واعتقاد أن هذا الولي له من أمر ربوبية شيء، وأنه يمنح الولد ويعطي الولد ويرزق ويهب ما يشاء إناثا أو ذكورا، هذا أخطر شيء. وهذا منتشر وموجود، وفي لبنان هناك صخرة تعرف في قرية ما بعد بك، صخرة الحوامل، صخرة كبيرة تأتيها الحوامل، المرأة الحامل تتمسح بها حتى يخرج الولد سليما، أو ربما لكي تنقذ أنثى أو ذكر، على تفصيل الكورونا صخرة الحوامل. هذا أعظم ما يكون من الكفران بالنسبة لهذه الصورة، فهذا من الشرك الأكبر. أتى صخرة أو أتى ولي أو أتى قبر من القبور أو أتى ضريح من أضرحة يسأله الولد أو الأنثى أو الذكر، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. أما ما ذكرناه من الصور السابقة فيتفاوت ما بين كفران النعمة وما بين الشرك الأصغر، وهو درجات. فعلى كل حال هذا الباب من الأهمية في المكان، وهو كما قلت له تعلق بالباب السابق. قال قول الله جل وعلا في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذه بداية الآية، خلقكم من نفس واحدة، نفس آدم، يعني يقصد آدم عليه السلام، خلقكم من نفس واحدة، وهذا فيه عبرة وآية عظيمة، أن آدم شخص واحد، الله جل وعلا خلق آدم نفس واحدة، ومع ذلك انتشر من هذه النفس الواحدة كل هذه الأصناف من البشر، كل هذه الأصناف من البشر على اختلاف أشكالها وألوانها وألسنتها وأماكنها وأنواعها وأجناسها من هذه النفس الواحدة. إذن هذه آية من آيات الله جل وعلا امتن بها علينا، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليه حواء، خلقت من احد اضلاع ادم، من احد اضلاع ادم ليسكن اليها، اللام هنا لبيان العله، ليسكن اليها، يعني لماذا خلقت من أحد أضلاعه منه من آدم ليسكن إلى ليحصل السكن والاطمئنان المطلوب في الحياة الزوجية ليسكن إليها. تخيل لو كان إنسان من البشر يتزوج جنية مثلا رجل أو يتزوج أنثى أو العكس أو مثلا يتزوج من جنس آخر من الكائنات، تخيل ماذا كيف ستكون الحياة والعيشة، كيف سيأكلان معا، سيختاران طعام واحد، كيف يتعاشران، كيف يتكلمان، كيف. فمن آيات الله ونعمته أن جعل الزوجة من جنس الرجل، وهذه منة من رجل على ليحصل الأنس والسؤال والألفة والاطمئنان والتواؤم وحسن العشرة. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى أيضا التي امتن بها علينا. فلما تغشاها، فلما تغشاها يعني جامعها، وهذا من الكنايات العظيمة في كتاب الله جل وعلا، لا يذكر اللفظ الجماع بلفظه إلا في حالات معينة يحتاج إليه فيها، وإنما يكني فيه بالتغشية كما هنا أو بالملامسة أو لمسته النساء أو غير ذلك، الإفضاء وغير ذلك. وهذا من الأدب العظيم الذي يتعلمه الإنسان من كتاب الله جل وعلا. بعض الناس، بعض الخطباء، بعض المذكرين يتكلم عن الناس ويأتي لهم بألفاظ يريد يعبر عن أشياء معينة، يأتي لهم بألفاظ في غاية البشاعة والشناعة، وإذا سألته يقول إنني أريد أن أقرب الناس المعنى. وهذه أشياء يعرفها الناس، يعرفها الناس، فالإنسان يتعلم الأدب من كتاب الله جل وعلا. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هناك فرق بين الحمل والحمل. الحمل ما في البطن، ما في البطن من الجنين حمل، والحمل ما يحمل، الحمل ما يحمل، تحمل عرافة كرتونة، تحمل قطيعة، تحمل أي شيء، هذا حمل. أما الحمل فهو ما في البطن. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، حملا خفيفا. كثير من المفسرين يقولون أن المراد به النطفة، نطفة الرجل، ماء خفيف سهل. وبعضهم يقول المقصود الحمل الخفيف يعني المراحل الأولى في الحمل، أنه نطفة ثم يصير علقة ثم يصير مضغة، كل هذا حمل خفيف المرأة لا تشعر فيه أو يعني لا تتعب من ثقله في الشهور الأولى. فمرت به حملا، حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني قامت وقعدت ومشت وعملت بدون أن يصيبها تعب. فمرت به، بعضهم يقول استمرت به، استمرت به أو مرت به مرورا فلم تتعب منه. فلما أثقلت، أثقلت صار الحمل ثقيلا في الأشهر الأخرى، كبر في بطنها وصار ذا ثقل. دعوا الله، دعوا الله ربهما، دعوا الله. الواو هنا ليست واو الجمع وإنما هي واو الفعل، الواو هنا ليست واو الجمع وإنما هي واو الفعل، دعا يدعو، يعني دعا يدعو واوي أصل الألف في دعا الواو، لأنك ترجع هذه الأفعال معدلة إلى أصلها، غزا يغزو، جرى يجري، أصل الألف جرى الياء، غزا أصل الألف الواو، دعا أصلها واو. ف فهنا تثنية فعل مثنى دعوا الله، دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما، إن هو له الألوهية والربوبية جل وعلا سبحانه وتعالى. لئن آتيتنا صالحا، اللام هذه انقسم، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. كلمة صالحا ما معناها؟ جمهور المفسرين على أن المقصود بالصالح هنا يعني الولد السوي، الخلقة السوي التام في الخلقة، السوي السوي في الخلقة، تام في خلقته، سوي في خلقته. بعض المفسرين كالحسن وقتادة يقول المقصود به هنا الغلام، يعني طلب غلاما ذكرا. ولعل هذا السبب في أن المؤلف في آخر في المسائل تكلم على نعمة الله أن يهب الإنسان البنت السوية، لأن العرب كانت تكره البنت وكانت تستحي، كان الإنسان يستحي إذا جاءه البنت ويتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أبي يدسه في الصراط، يمسكه في ربيه وهو عايش في استحياء من الناس وفي هون إن هو جاله بنت، ولا يئب في التراب وإذا موجودة سهولة بأي ذنب قتلت. فلعل هذا هو المعنى الذي نفى عليه المؤلف، لأن حسن وقتادة فسر هذه الكلمة في الغلام، وجمهور المفسرين فسروها في الاستواء والتمام في الخلقة. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، يعني الشاكرين لك على هذه النعمة. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فلما آتاهما صالحا يعني آتاهما ما طلب من الولد المعافى التام في خلقته، جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه كلمة فيها خلاف بين المفسرين، ملخصه يعني تفسير جعل له شركاء في قولين. القول الأول أن الضمير يعود على آدم وحواء، جعل، والضمير يعود على آدم وحواء لأن كل الضمائر السابقة عادت على آدم وحواء. فلما آتاهما دعوى لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فالضمائر كلها عادت على الأبوين الكريمين. فلما آتاهما صالحا ولدا معافى جعل له شركاء بأن سمياه عبد الحارث. في آثار سنذكرها الآن وأحاديث مرفوعة وموقوفة سنتكلم عليها بالتفصيل إن شاء الله بعد قليل وعلى تخريجها، كلها تدل على أن إبليس يعني جاء لحواء وكان لا يعيش لها ولد، وكان لا يعيش لها ولد، فقال لها يعني أرأيت إن عاش فتسميني باسمي، فغلب عليها حب الولد وقالت نعم. فلما رزق الله جل وعلا ولدا سويا ووضعته ورأته جاء قال لها ألم تعديني أن تسميه باسمي؟ قال لها قالت له ما اسمك؟ قال الحارث، فسمته بعبد الحارث. وقيل أن هذا كان اسمه سابقا وهي لا تعرف أن هذا اسم إبليس. لذلك سنرى بعد قليل تفسير السلف كقتادة وغيره أنهم قالوا شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، شركاء في طاعته. وأيضا نبدأ هنا ننبه على مسألة تستحضرها خلال الدرس، الفرق بين الطاعة والعبادة، وأن الطاعة درجات، الطاعة في المعصية درجات، فهناك طاعة في معصية مجرد معصية، يعني مثلا واحد مثلا وقال له أبوه اذهب اشتري سجائر دخان مثلا، فذهب اشتغلوا علبة سجائر، أطاعه وعصى الله جل وعلا، لكن لا يقال أنه عبد والده، لا يقال أن هذه عبودية، بخلاف إذا قال له اذهب تذبح هذه البقرة عند أو الكبش عند القبر الفلاني أو اسجد لي من دون الله مثلا، أو إذا ضع هذا النذر في المكان الفلاني شيخ من المشايخ أولياء أو الأضرحة. فالطاعة درجات، الطاعة في المعصية تبدأ بالمعصية وتستمر وتصل إلى الشرك الأصغر وقد تصل إلى الشرك الأكبر وقد تصل إلى الشرك الأكبر. فليس كل طاعة في معصية تكون عبادة، يعني هناك فرق بين مجرد الطاعة والعبادة. مثلا عندك رئيسك في العمل يطلب منك أشياء بعضها مباح تطيعه فيها وبعضها غير مباح فتطيعه فيها وتكون هذه الطاعة طاعة لهذا الشخص لكنها معصية لله، لكن لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة. فلابد أن تفرق بين الطاعة والعبادة، والعبادة من لوازمها الطاعة، والطاعة من لوازم العبادة. فهما آدم وحواء سمعا كلامه في ذلك وسمياه بهذا الاسم، ولم يقصد أن يعبداه لغير الله أو أن الله جل وعلا أو أن ربه هو فلان عبد الحارث الحارث أو إبليس، لم يشك في ربوبية الله جل وعلا ولا في ألوهيته، وإنما هو مجرد تسمية وقعت منهما لما أشفق عليه أن يموت كما مات من قبل. وسنذكر الآن لكم بعض كلام أهل العلم في أن الأب يعني آدم عليه السلام وقع منه في الأكل من الشجرة في الجنة ما هو أعظم من ذلك، يعني قالوا بأن الأكل من الشجرة في الجنة أعظم من هذه التسمية. لماذا؟ قالوا لأن أكله من الشجرة جاء بعد الأمر المباشر من الله جل وعلا والنهي المباشر من الله جل وعلا لآدم بأن لا يأكل من الشجرة، وهذا خطاب من الله جل وعلا مباشر لآدم، ومع ذلك حصلت منه المعصية وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. أما هذا فلم يكن عنده فيه نهي مباشر وارتكاب الآن مع الأكل من الشجرة مع هذا النهي المباشر أعظم من مجرد التسمية التي سمياه بها. وسنذكر لكم هذا الكلام بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن هذا باختصار القول الأول، وسنذكر الآن أدلته من الأحاديث ومن كلام أهل العلم. القول الثاني أن هذه الآية ليست في آدم وحواء بل هي في أناس من اليهود أو النصارى رزقهم الله جل وعلا الولد فهودوا ونصروا، من اليهود والنصارى رزقهم الله جل وعلا الولد فكان شكر النعمة أن هودوا الأولاد أو نصروهم. وقيل أنها في الكفار عموما، في الكفار عموما، وقيل أنها في الكفار عموما.
الله أكبر.
واضح يبدو نحن سنكمل الدرس القادم في هذا الباب، لأن الكلام على الأسانيد والطرق والروايات ثم نقل كلام أهل العلم في ذلك متقدمين ومتأخرين، يعني لم تتسلى هذه العجالة، فإن شاء الله نكمل الكلام على الباب الأسبوع القادم ونقرأ نكمل الكلام على حلية طالب العلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف يكون الإنسان مكتبته، وانتهينا إلى الكلام على الحافظ ابن رجب وكتبه، ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على الحافظين النووي وابن حجر. النووي سقط من نسختي، لكن الحق لأن في بعض النسخ عندكم النووي. النووي رحمه الله تعالى هو محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، المولود سنة 31 و600 والمتوفى سنة 76 و600 من الهجرة، توفي وعمره حوالي 45 سنة ولم يتزوج، ومع ذلك له هذا الميراث الكبير من التراث الذي خدم فيه علوم السنة وكذلك الفقه. وترجمة النووي مليئة بالفوائد الكثيرة تدل على ورعه وزهده وحيطته في مأكله ومشربه رحمه الله تعالى وغفر له. وذكرت لكم في الدروس أن عقيدته أشعرية، ويمشي على هذا في شرحه على مسلم وفي غيره، لكنه مع ذلك ترك أيضا ميراثا عظيما جدا من المؤلفات، من أكثرها وأقربها لكم المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المنهاج شرح مسلم المعروف بشرح النووي على مسلم، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج وهو المعروف لديكم. وهناك تعليقات للشيخ عبد العظيم بدوي كان يعني لعله تعقب بعض ما في الشرح من التأويلات والمخالفات مثلا للسنة والجماعة، لعله طبع الآن مع شرح النووي على مسلم، فلا مانع أن الإنسان يقتني هذه التعليقات مع شرح النووي على مسلم، تعليقات الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله على شرح النووي على مسلم. من كتبه المشهورة جدا لديكم رياض الصالحين، رياض الصالحين هذا كتاب يعني من أكثر الكتب قبولا على مستوى العالم على مر السنين والأزمان، وهو كتاب في الفضاء الأداب، كتاب عظيم وحققه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى وله تحقيقات أخرى. من كتبه المشهورة كتاب الأذكار لكنه كتاب كبير، ومن كتبه أيضا التقريب والتيسير في علم المصطلح، وهذا تقريب مقدمة ابن الصلاح، مقدمة الحافظ ابن الصلاح لخصها النووي في التقريب والتيسير، ثم جاء السيوطي فشرح التقريب والتيسير في كتاب المشهور تدريب الراوي، تدريب الراوي شرح تقريب النووي اللي هو النووي يعني النووي أو النووي، شرح السيوطي في مجلدين معروفين تدريب الراوي، وهو من التدريب من أوسع كتب المصطلح بعد ألفية يعني شرح فتح المغيث للسخاوي على ألفية العراقي، التدريب من أوسع الكتب بعد فتح المغيث للسخاوي على ألفية العراقي. من كتب النووي المشهور أيضا الإرشاد، والإرشاد أوسع من التقريب، كتاب كبير إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق في أصول الحديث، هو كتاب محقق ومطبوع ومحقق بتحقيق أحد الأخوة الهنود، وأنا حضرت مناقشة سلسلة الدكتوراه في أخ من الهند أظن اسمه عبد الباري حققه، وهو كتاب عظيم الإرشاد إرشاد طلاب الحقائق إلى سنن خير الخلائق. من كتبه المشهورة التي لم يكملها المجموع شرح المهذب، المجموع شرح المهذب الشيرازي لم يكملها وأكملها التركي ثم المطيعي. ومن كتبه المشهورة تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات. هو كتاب نافع جدا لطالب العلم في ضبط الأسماء واللغات وتحرير المشابه منها، وهو في الأصل كتبه على 6 كتب من كتب المذهب الشافعي. كتب هذا الكتاب لخدمة 6 كتب من كتب المذهب الشافعي، ومنها مختصر المزني والمهذب الشيرازي والوثيق للغزالي والتنبيه أيضا للشيرازي والوجيز للغزالي والروضة للنووي. 6 كتب من كتب الشافعية خدمها في هذا الكتاب تهذيب الأسماء واللغات، ويحتاج إليه الإنسان، وهو في 3 مجلدات على بعض الطبعات. 40 النووية كتاب مشهور جدا، وفيه كليات من الأحاديث التي يحتاج إلى الإنسان في العقيدة وفي الفضائل. ويقال بأن أصله كتاب قواعد كلية لابن الصلاح، يعني أصله كتاب ابن الصلاح في أحاديث ذكرها فيها قواعد كلية، لكن مع ذلك كتاب النووي 40 النووية اشتهر جدا، وكتاب ابن الصلاح لا يكاد يعرف أو يذكر، لا يذكره أو يعرفه إلا المتخصصون. 40 النووية كتاب مبارك، وسرى بين الناس وبين طلاب العلم وبين العلماء، وشرحه جلة أهل العلم. وننصح طلب العلم إذا المبتدئ أن يبدأ بهذا الكتاب، الذي يريد البدء بحفظ متن المتون يبدأ بحفظ 40 النووية، فإذا حفظها يبدأ بمطالعة أحد الشروح عليها، ولا شروح كثيرة جدا. 40 النووية من كتبه الجميلة التبيان في آداب حملة القرآن، يتعلم الإنسان في أدب حملة القرآن، وكيف متى يقرأ القرآن، وكم يقرأ، وكيف يقرأ، وآداب القراءة إلى غير ذلك. أيضا من كتبه التحرير في شرح التنبيه، تنبيه للشيرازي، التحرير في شرح التنبيه. وله كتاب مشهور في الفقه ومنهاج الطالبين، منهاج الطالبين. من الكتب التي بدأ فيها ولم يكملها شرح صحيح البخاري، وقف فيه إلى آخر كتاب الإيمان، شرح صحيح البخاري ولم يكمله. واطلعت في الرحلة الأخيرة هذه في الرياض على نسخة من هذا الكتاب، ولم أكن وقفت عليه من قبل، طبع حديثا أظن، لا الذي حققه نظر الفريابي، واطلعت على هذا الكتاب، وهو كما قلت النووي لم يكمله، شرح صحيح البخاري، قطعة من صحيح البخاري وصل فيها إلى آخر كتاب الإيمان ولم يكمله. لكن طبعا هو يعني أوسع فيه من يعني منهجه في شرح صحيح مسلم. له كتاب آخر اسمه غيث النفع في القراءات السبع، غيث النفع في القراءات السبع، وله غير ذلك. والنووي كتبه مشهورة وسائرة، هذه بعض منها. ثم ننتقل إلى الحافظ ابن حجر، وهو الحافظ الكبير شهاب الدين أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد ابن محمد ابن علي الكناني العسقلاني الشافعي، أصله من عسقلان ثم مصري، سكن في مصر وتوفي في مصر وتولى قضاء مصر مرات وكرات. ولد في سنة 73 بعد 700، وتوفي سنة 52 بعد 800. أعظم كتبه المعروفة لديكم فتح الباري، شرح صحيح البخاري، شرح صحيح البخاري. حتى قال أهل العلم إن الأمة كان عليها دين لصحيح البخاري، حتى جاء الحافظ ابن حجر وقام بسداده. إن الأمة كان عليها دين لصحيح البخاري، حتى جاء الحافظ ابن حجر وسدد هذا الدين بشرحه العظيم فتح الباري، الذي قضى في تأليفه 25 سنة، 25 عام أمضاها في إملاء شرح فتح الباري على صحيح البخاري. ولما قيل للشوكاني لماذا لا تكتب كتابا على البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، خلاص كل من يأتي بعد حفظ ابن حجر فهو عال على كتابه. وكان شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد يسميه كتاب العلم، يقول هذا كتاب العلم، يعني موسوعة علمية، موسوعة علمية. فلذلك طالب العلم المتقدم عليه أن يكون له ورد قراءة هذا الكتاب، لكن مع تقييد، تقييد الفوائد على خلاف الكتاب جلدة، مثلا مرت به فائدة تاريخية يسجل عنوانها ومكان الصفحة، مرت به فائدة لغوية يسجل مكانها والصفحة، لأنه إذا دخل في داخل الكتاب الجزء الرابع والخامس والسادس والسابع سينسى أوله. فالفوائد هذه يقيدها في كل في جلدة كل جزء، حتى بعد ذلك يصل إلى عليه الرجوع. وفي الحقيقة يعني هو فعلا موسوعة، يعني لا تكاد إذا يعني تبحث في مسألة إلا وتجدها فيها، لأن الأحاديث التي كتبها البخاري يعني في أكثر مسائل الدين، والحافظ ابن حجر يتطرق إلى شرحها وينقل كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين في عصره، ويتوسع ويبحث بحث موسع جدا رحمه الله تعالى وغفر له. لا يكاد يعني الأصل أنه لا يخلو من هذا الكتاب بيت طالب علم، فتح الباري شرح صحيح البخاري. وطبع له مقدمة جميلة اسمها هدي الساري، هدي الساري هذه مقدمة عقد فيها فصول بين فيها أمور كثيرة مما أشكل في الكتاب من الرمامات وأسماء الرواة واللغة وتاريخ وشرط البخاري وترجمة البخاري إلى آخره. هدي الساري من كتب العظيمة المنتشرة الإصابة في تمييز الصحابة، الإصابة في تمييز الصحابة من أعظم الكتب التي كتبت الصحابة على تحرير وتهذيب الإصابة، وقسمه أقسام جيدة يرجعها الإنسان في أول كتابه. مما درسنا هنا في هذا المكان النزهة، نزهة النظر في المصطلح شرح نخبة الذكر، وقد درسناه للحمد في هذا المكان وانتهينا من دراسته. نزهة النظر في المصطلح وهو من أجمل كتب المصطلح وأجمعها، كذلك كتابه تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب لما كتب أو لما اختصر المزي كتاب الكمال في أبناء الرجال المقدسي، اختصره المزي في تهذيب الكمال، فقام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيص الكتاب هذا الكبير كتاب المزي في كتابه تهذيب التهذيب، وجاء بمقدار ثلث الأصل، ثلث تهذيب الكمال، وزاد فيه من الفوائد الكثيرة والعظيمة كل في مكانه تهذيب التهذيب. ثم لما أشفق على القارئ اختصر من تهذيب التهذيب كتابا آخر سماه تقريب التهذيب، لخص فيه ترجمة كل راوي في سطر أو سطرين على شرط معين وضعه في أول كتابه تقريب التهذيب. فتقريب التهذيب يعني لا يستغني عنه طالب العلم، يعني يكون طالب الحديث خاصة دائما يكون التقريب على باله. من كتبه المشهورة الضرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، تراجم لأعيان وعلماء وغير ذلك ممن عاشوا في القرن الثامن، الضرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. من كتبه أيضا العظيمة المشهورة بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وهذا كتاب صارت به الركبان، ولا يكاد ولا نكاد نعلم شيخ من شيخنا إلا وقد شرح هذا الكتاب بلوغ المرام لأهميته. وينبغي على طالب العلم أن يكون هذا الكتاب على لسانه، يعني يحفظه ويكون دائما يستحضره على لسانه، لأن فيه الأدلة وفيه تخريج الأدلة وتعليل المعلول وتصحيح المصحح. من كتب العظيمة إتحاف المهرة، إتحاف المهرة بالفوائد المستكرة من أطراف العشرة، يعني عشرة كتب أتى لك بأطرافها واختصر لك أطرافها، وهذه الكتب هي الدارمي، سنة الدارمي وصحيح ابن خزيمة وليس بالكامل، ومنتقى ابن الجارود، ومستخرج أبي عوانة، وصحيح ابن حبان، ومستدرك الحاكم، والموطأ لمالك إمام مالك، ومسند الشافعي يعني الذي جمع، ومسند الإمام أحمد، وأيضا أضاف إليها تفضلا من عندي شرح معاني الآثار وسنن الدارقطني، لأن هناك نقص في صحيح ابن خزيمة، فأضاف إليها سنن الدارقطني ليجبر هذا النقص. هذا الكتاب إتحاف المهرة، وهو غير إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، إتحاف المهرة بالفوائد المذكرة من أطراف العصر. يعني عندك هذا الكتاب أطراف 10 كتب. إذا ضمنت الكتاب الآخر وهو المطالب العالية في زوائد المتانين الثمانية، المطالب العالية في زوائد المتانين الثمانية، وهي مسند الطيالسي والحميدي وابن أبي عمر العدني، وهذا كتاب مفقود غير موجود، وكذلك مسند مسدد وهذا كتاب أيضا مفقود، ومسند أحمد بن منيع، ومسند مصنف ابن أبي شيبة، ومسند الحميدي، مسند عبد الله بن عبد بن حميد موجود منه الآن منتخب، الشيخ مصطفى العدوي حقق منتخب عبد بن حميد، لكن أصل يعني كأنه غير موجود أو لم أره، ومسند الحارث بن أبي أسامة، ومسند الحارث بن أبي أسامة، وما فات الهيثمي من مسند أبي يعلى، ما فات الهيثمي من مسند أبي يعلى، هذه الآن عدت الثمانية، يعني الحافظ يقول ثمانية لكن يزيد عليها، وقطعة من مسند إسحاق بن راهويه. فهذا الآن كتاب المطالب العالية فيه حوالي الآن 10 كتب، والسابق فيه كم كتاب قلنا مع الزيادات 12 كتاب، يبقى كان عندك 22، ضفها إلى ما عند الهيثمي، ضف إلى الستة كتب الستة تصبح 28، أضف إليها ما كتبه الهيثمي في مجمع الزوائد، زوائد البزار وزوائد المعاجم والطبراني، يعني يجتمع عندك بهذه الكتب كل دواوين السنة تقريبا، لا يكاد يشذ عنها شيء، لا يكاد يشذ عنها شيء. والمطالب العالية يعني جلسنا زمانا طويلا، هذا الكتاب ليس موجودا بالأسانيد، إنما كان موجود منه النسخة المختصرة أتت من الهند لكنها كانت بدون أسانيد، ثم بفضل سبحانه وتعالى في يعني 3 سنوات الأخيرة أو 4 سنوات الأخيرة يعني عثر بعض الطلاب على نسخ مسندة بالأسانيد وحققت في جامعة الإمام حافظ بن سعود، وقام فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشتري بالتنسيق بينها بين الطلاب، وطبع هذا الكتاب طبعته دار العاصمة المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية. فهذا الآن خير عظيم جدا، خير عظيم، يعني مات أناس ومات علماء ودعاء ولم يقفوا على هذا الكتاب، وهو الحمد قريب منكم وسهل المنال فيه كل هذه المسانيد العظيمة بأيسر الأثمان، هذا العلم العظيم ينال بأيسر الأثمان. من كتب الحافظ العظيمة المعروفة لسان الميزان، لسان الميزان، وفيه مقدمة نافعة بجرح والتعديل، والكتاب هذا يعني كتبه على ميزان الاعتدال الذهبي، وحذف منه ما كان في الكتب الستة الذي ذكرها في تهذيب التهذيب، وزاد أشياء وزاد فوائد عظيمة في هذا الكتاب. من كتبه أيضا المشهورة في التخريج تلخيص الحديث، تلخيص الحديث في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو كتاب مطبوع ومتداول بين طلاب العلم. أيضا من كتبه المشهورة تعجيل المنفعة، تعجيل المنفعة برجال الأربعة، تعجيل المنفعة برجال الأربعة اللي هم الأئمة الأربعة، يعني رجال الأئمة الأربعة الذين ليسوا في التهذيب ذكرهم في هذا الكتاب. كذلك من كتب أيضا في التخريج المطولة الدراية، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، الهداية للمرغياني من كتب الأحناف. فالحافظ ابن حجر في هذا الكتاب قام بتخريج الأحاديث الدراية في تخريج أحاديث الهداية. من الكتب العظيمة السهلة الصغيرة القول المسدد، القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، القول المسدد في الذب يعني في الدفاع عن مسند أحمد، في من قال بأن المسند فيه أحاديث موضوعة وذكر عددها، فالحافظ ابن حجر بين حقيقة ذلك في هذا الكتاب العظيم. من كتبه المشهورة أيضا طبقات المدلسين، طبقات المدلسين أو مراتب المشهورين أو تعريف أهل التقديس، تعريف أهل للتقديس بمراتب المشهورين بالتقديس. ايضا من كتبه في المصطلح التي لا يستغنى عنها عالم او طالب علم الحديث النكت، النكت على كتاب المصطلح، وليس النكت يعني تقرأ وتبحث فيها، لانما النكت هذه فوائد عظيمة جدا على مقدمة ابن الصلاح في المصطلح وتعليقات الحافظ العراقي، وهذه كلها فوائد للحافظ ابن حجر تنكيتات وفوائد على مقدمة ابن الصلاح و فوائد العراقي على هذه المقدمة. من كتبه المشهورة أيضا أطراف المسند المعتلي، يقصد مسند أحمد، أطراف المسند المعتلي، هذا كتاب عظيم خدم به مسند أحمد. من كتبه المشهورة أيضا العجاب في بيان الأسباب، أسباب النزول، العجاب في بيان الأسباب، وقريب منه كتاب تبيين العجب في فضل رجب، بما جاء في فضل رجب، تبيين العجب بما جاء في فضل رجب. من كتب هذا المشهورة إنباء الغمر بأنباء بأبناء العمر، إنباء الغمر بأبناء العمر. على كل حال هذه بعض كتب الحافظ ابن حجر وهي أكثر من ذلك، لكن هذه كتب أساس لمكتبة طالب العلم الشافعي بلا قدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله.
الله أكبر، الله أكبر.